بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنة الإمام النسائي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النسائي رحمه الله: كتاب صلاة العيدين، باب. قال: أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى.
فدل هذا على أن الأعياد إنما هي دينية شرعية، وعليه فقد اختصت أمة الإسلام بأعيادها التي اختلفت فيها عن أهل الجاهلية، وليست الأعياد من قبيل العادات، بل هي من قبيل العبادات، من قبيل العبادات. أعيادنا أعياد تعبدية، وإذا كانت أعيادا تعبدية ففيها ما يكون في سائر العبادات من التوقيف، فحتى تقبل فلا بد أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يباح في الأعياد إلا ما ورد به الشارع زمانا وفعلا، فإن الشارع قد جعل لنا عيدين اثنين في السنة كلها: عيد الفطر وهو الذي يلي شهر رمضان، وعيد الأضحى وهو الذي يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة، وما سوى ذلك فأعياد باطلة، لا يجوز اعتياد زمان معين ليكون عيدا في المسلمين إلا ما ورد به الشارع فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فدل هذا على أن زمن العيد عندنا هو يوم الفطر ويوم الأضحى. وأما يوم الجمعة فهو إن سمي عيدا ليس إلا أنه ليس عيدا على الوجه الذي يكون في عيدي الفطر والأضحى، من التوسعة على الأولاد ومن اللهو المباح وغير ذلك، وإنما هو عيد باعتبار اجتماع الناس على صلاة الجمعة، فهو عيد الأسبوع. أما العيدان اللذان يشرع فيهما التوسعة على الأولاد واللهو البريء وغير ذلك، وهما عيدان شرعيان، فعيد الفطر وعيد الأضحى. فهذه الأمة متميزة في كل شيء، متميزة في كل شيء، ولهذا فإن مخالفة اسماعيلية اليهود والنصارى مقصد عظيم من مقاصد الشر، حتى في أعيادنا وفي أفراحنا هذه فإننا نختلف عنهما. ولهذا قال أنس: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا. يبقى هذا خروج عن ما عليه أهل الجاهلية في أعيادهم. ومر معنا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكيف أنه قرر تميز هذه الأمة في عيديها، عيد الفطر وعيد الأضحى، وأنه لا يجوز اختراع أي عيد أو وضع عيد يحتفل فيه الناس ويعتاد الناس العودة الزمنية فيه أو المكانية، وهذا هو معنى العيد، فلا نعتاد ذلك. وعليه كل الأعياد التي تخترع في دنيا المسلمين: عيد الأم، عيد الطفل، هذه الأعياد كلها أعياد على خلاف المشروع، لأن النبي قال: أبدلكم الله سبحانه وتعالى بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فمن أحدث عيدا ثالثا قلنا: ما الدليل؟ إذا قال عيد الأم، عيد الطفل، عيد كذا، هذا كله من تقليد غير المسلمين، فعند الغرب عيد الأم وعيد الطفل، لأن هؤلاء لا يلتفتون إلى الأم ولا يلتفتون إلى الطفل ولا كذا إلا في هذه الأيام، لكن نحن عندنا الأم في كل لحظة، ما نقول في كل يوم، في كل لحظة. فإن الإنسان يراعي أمه ويقوم ببرها، كذلك ما يتعلق بالطفل، ما يتعلق باليتيم، فكل هذه الأعياد على خلاف المشروع. فنحن أمة نتميز في أعيادنا وفي كل صفاتنا، عبادتنا متميزة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عمد إلى ذلك، عمد إلى هذا التميز، مثلما ورد في عاشوراء فقال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة لما عليه اليهود من صيام العاشر فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل أصومن التاسع. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. عمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المخالفة، فكل ما خالف العيدين فهو من أعياد الجاهلية، ويدخل فيه في قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور. والزور قد فسره بعض السلف بأنه أعياد الجاهلية. إذن عندنا عيدان نتميز، ما عندنا عيد ثالث أبدا، لأن الشريعة لم ترد في ذلك. فإذا قال بعض الناس هذا من قبيل العادات، نقول بل هو من قبيل العبادات، لأن النبي قال: قد أبدلكم الله، أي في شريعته، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. وإذا نظرنا إلى يوم الفطر والأضحى فإذا هما عيدان دينيان يتقرب فيهما العبد إلى الله سبحانه وتعالى بما يتقرب في سائر العبادات. أما الفطر فإنه يعقب عبادة عظيمة هي ركن أركان الإسلام، وهي عبادة الصيام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هو يوم عبودية، ولهذا يحرم صوم العيد، يوم العيد عيد الفطر هذا يحرم، ويوم الأضحى وأيام التشريق التي تلي يوم الأضحى تحرم، غير أن يوم الفطر ويوم الأضحى لا يباحان أبدا بأي حال من الأحوال، لا يباح صيامهما أبدا. أما يوم التشريق فقد ورد الدليل بأنه يباح صيامها لمن لم يجد الهدي أو ثمنه ولم يستطع ذلك، فإنه يصوم ثلاثة أيام، فإذا لم يصم قبل العيد فإنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لأن الله قال: فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فإذا ما صم مثلا السادس والسابع والثامن فإنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فهذا يباح صيام يوم التشريق. وإلا فالنبي قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أيام أكل وشرب يعني يحرم صيامها إلا ما ورد الدليل باستثنائه. فيتعبد الإنسان بالفطر يوم عيد الفطر، وهو بالأمس كان يتعبد بالإيه؟ بالصيام، فيحرم عليه الفطر في آخر أيام رمضان، ويحرم عليه الصوم في يوم العيد. هذا يوم يحرم عليك الفطر، ويليه مباشرة يوم يحرم عليك فيه الصيام، فهذا نوع عظيم من أنواع الامتثال. وأما عيد الأضحى فإنه يتخلى العبادة عظيمة أيضا، هي ركن آخر من أركان الإسلام وهي عبادة الحج، ففي اليوم العاشر وبعد عودة الناس من عرفة ومزدلفة يحتفلون، أو يكون يوم الحج الأكبر، وهذا اليوم أفضل أيام السنة على الصحيح، لأن النبي نص على ذلك، نص على أن أفضل أيام السنة يوم النحر، وهذا هو يوم الحج الأكبر. وإنما سمي يوم الحج الأكبر لأن فيه جل أعمال الحج وأعظم أعمال الحج من الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي، كل هذه الأعمال في يوم واحد، ولهذا سمي يوم الحج أكبر، هو أفضل أيام السنة، أفضل أيام السنة على الإطلاق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه عبادة وهذه عبادة، فديننا عبادة. فلما تأتي مثلا إلى يوم عيد الأم أقول لك: ما الدليل على ذلك؟ هل وضعه النبي؟ تقول: هذا من قبيل العادات. نقول: لا، النبي وضع قاعدة الأعياد، وقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر يوم الأضحى. يبقى هذا مقصود شرعي، هذا عرف من قبل الشرع، أبدلكم الله، يكون هذا عادة؟ هذا مو بعادة، هذا عبادة، هذا عبادة. فما دليل ما تفعله؟ فيوم عيد الأم ويوم الاحتفال بعيد بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويوم الاحتفال ببدر وكل هذا ممنوع، فلا يجوز أن تعقد احتفالا في الناس أبدا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قال واحد مثلا نحن نحتفل بنزول الوحي على رسول الله في غار حراء، نقول وما الدليل؟ يقول هذا نزل فيه الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، والوحي وهذا حول الله عز وجل بما صار البشرية. نقول هذه المعاني موجودة عند النبي ولا مش موجودة؟ هذه معاني كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يحتفل؟ هو الذي نزل عليه الوحي، فلماذا لم يحتفل به؟ آخر قد يقول نحن نحتفل بعيد يوم بدر، فإنه يوم أذل الله عز وجل فيه المشركين ونصر فيه الإسلام والمسلمين. نقول وهل هذا كان حاصل للصحابة والنبي ولا ما كان حاصل للصحابة والنبي؟ فلماذا لم يحتفلوا؟ أي مناسبة تضعها نقول ما الدليل؟ فنحن أمة نتميز في كل شيء، في أعيادنا، في عبادتنا، في عقائدنا، في منهجنا، في أخلاقنا، في معاملتنا، نحن أمة نتميز. نعم.
باب الخروج إلى العيدين من الغد. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن أبي عمير عن أنس عن عمومة الله عن أبي عمير بن أنس عن عمومة الله أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من الغد.
نعم. فدل هذا على أن الرؤية لو لم تظهر للناس كافة ولم يتضح الناس العيد إلا في وضح النهار فإنه يفطر الناس، وأما العيد فإنه يكون من الغد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالخروج إلى العيدين من الغد. إذا علمنا الأمر متأخرا فإنه يقضى العيد من الغد. أما إذا صلى المسلمون العيدين ونام الإنسان عن صلاة العيد فإنه لا يقضيها، إنما يقضيها المسلمون لو خفي عليهم العيد كلهم، لو خفي عليهم العيد فإنهم يقضون ذلك من اليوم الذي يليه. نعم.
باب خروج العواتق وذوات الخدور إلى العيدين. قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا إلا قالت بأبي، فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ فقلت نعم بأبي. قال
فقالت نعم بأبي
فقالت نعم بأبي. قال ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض ويشهدن العيد ودعوة المسلمين وليعتزل الحيض المصلى.
نعم. والعواتق وذوات الخدور والحيض هذه كلها أصناف من النساء، فالمرأة التي لا تعتاد الخروج ولما تكون ذات خدر وهي المرأة الشابة التي تلزم بيتها ولا تخرج فإنها تخرج في العيدين، كذلك الحيض المرأة الحائض فإنها تخرج أيضا إلى العيدين، فيشهدنا تكبير المسلمين ويشهدنا الصلاة ويعتزلنا الصلاة، فلا تصلي المرأة الحائض ولكن تحضر في المصلى وتكبر مع المسلمين وتشهد هذا. وهذا دليل عند من يرى وجوب صلاة العيد على الأعيان، فبعض العلم يرى أن صلاة العيدين هذا فرض على الأعيان بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل هؤلاء الأصناف أن يخرجن من العواتق وذوات الخدور والحيض من النساء، حتى قالت أم عطية يا رسول الله في الرواية الأخرى إحدانا لا تجد لها ثوبا، يعني المرأة قد لا تجد له ثوبا تخرج فيه. فقال صلى الله عليه وسلم لتلبسها أختها، يعني تستعير ثيابا من أختها وتخرج. قالوا دل هذا على أن صلاة العيدين فرض على الأعيان، وبعض العلم يرى أنها فرض على الكفاية، ويجمع بين هذه الأحاديث وبين أحاديث وجوب الصلوات الخمس كما جاء في الصحيحين أن رجلا قال يا رسول الله لما سأله عن الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فجمع بينها جمعوا بين هذه الأحاديث وبين تلك على أنه فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، يعني إذا قام به بعض المسلمين أجزأ عن سائر المسلمين. وهذا القول هو الصحيح، وقول الجماهير أن العيدين سنة مؤكدة. إذن من أهل العلم من يرى أن العيدين سنة مؤكدة، ومنهم من يرى أنهما فرض على الكفاية، ومنهم من يرى أنهما فرض عين. والصواب أنه فرض على الكفاية، لأن وجوب الصلوات الخمس هذا هو المعروف المعلوم، وأما هذه الصلوات كصلاة العيدين فإنها تجب على الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في هذا الحديث النساء بالخروج حتى الحيض، فلا أقل من أن يكون هذا دالا على الوجوب، ولكنه الوجوب الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم. وفي هذا بيان أن هذه الشعيرة شعيرة عظيمة، وأنه ينبغي أن يشهد المسلمون جميعا، فنخرج الصغار والكبار والنساء والرجال، كل يخرج ويكبر، ولإظهار هذه الشعيرة العظيمة المباركة، على خلاف كثير من الناس اليوم الذين لا يعتنون بصلاة العيدين، بل قد لا يخرج إلا النادر من الناس على اعتبار أنها ليست واجبة على الأعيان أو كذا، فيتهاون الناس فيها في ذلك. وحتى ما يخرج من النساء فإنهن يخرجن متبرجات، وهذا أيضا على خلاف الشارع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وليخرجن تفيلات، تفيلات يعني غير متطيبات ولا متبرجات. نعم. الضابط في ذلك أن الواجب على قسمين، واجب يعرف من قبل الشرع أصالة، يعني واجب يجبه الشارع من قبله، وواجب يجب بفعل العبد. أما الواجب الذي يجب من قبل الشارع وهو أصل التشريع، فعندنا الصيام واحد وهو صيام رمضان، هذا عرف من قبل الشارع، الشارع أمر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا عرف من قبل الشارع، هذا أصالة، هذا أسسه الشارع وأوجبه. وهناك ما قد يجب بفعل العبد كالنذر، فهو الذي نذر، فلما نذر العبد هذا الصيام وجب عليه الوفاء، فالشارع أوجب وفاء ما نذر، يبقى هذا ليس أصالة. ولهذا اليوم أنا صائم صيام واجب وأنت لا، كذلك ما يكون من كفارة هذا صيام واجب، لكن كفارة واجبة من قبل الشارع اللي هو القيام بالكفارة، لكن سببها أنت، أنت الذي حنثت في يمين، أنت الذي حلفت على زوجتك بالظهار، أنت الذي كذا، إذن السبب هذا صادر منك فأوجب عليك الشارع كفارة، والثاني السبب صادر منك فأوجب عليك الشارع الوفاء بالنذر، يبقى هذا لم يفرضه الشارع عليك أصالة أو ابتداء، وإنما وجب بسبب منك، بسبب منك، هذا السبب الذي صدر منك أوجب عليك الشارع الوفاء بما ينبغي عليك أن يكون في ذلك، سواء من كفارة أو من وجوب نذر. فنفرق، فحينما يقول العلماء في حديث مثلا هل علي غيره، هل علي غيرها في الصلوات أو في الصيام أو كذا، أي فيما يتعلق بوجوب الشارع أو بإيجاب الشارع أصالة ابتداء. فابتداء الصلوات الخمس، ابتداء صوم رمضان، ابتداء الحج. لكن إذا نظرت الحج وجب عليك، إذا نظرت صوما وجب عليك الوفاء بذلك، إذا نظرت صلاة وجب عليك الوفاء بذلك. يبقى نفرق بين واجبين، بين واجب عرف من قبل الشرع ابتداء، وبين واجب تسبب الإنسان فيه، وبين واجب تسبب الإنسان فيه. هذه مسألة أولى. مسألة ثانية هي أنه مثل هذا الحديث الذي معنا في صلاة العيد أو كذا، ورد الأمر بذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج النساء وأن تخرج الحيض والآخره، وهذا محتمل للوجوب، وهذا محتمل للوجوب العين. فننظر إلى النصوص الأخرى التي فيها حصر الصلاة في الخمس، فنجمع بينهما بهذا الجمع. من أهل العلم من يجمع الجمع الذي جمعناه نحن بأنه يحمل الأمر على ما هو عليه، ولكنه الأمر الكفائي نظرا لقرينة الصلوات الخمس. ومنهم من يحمله على أنه فرض مستقل، النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأمر بهذا فهو فرض مستقل فيوجب ذلك على الأعيان، ومنهم من يجعل ذلك مستحبا ويحمل الأمر هنا على أمر الاستحباب وهم الجمهور، فهذا يكون الاجتهاد فيه ملحظ. لكن الضابط الكبير في مثل حديث هل علي غيرها، وهو حديث البخاري بل حديث الصحيحين، وهو أصل في الواجبات فيما يتعلق بالصلاة الخمس، أركان الإسلام الصلاة الخمس والصوم وكذا، والحج طبعا فرض بعد لأن وقت الحديث لم يكن الحج قد فرض، ولكنه فرض بالأحاديث الأخرى والآيات الأخرى، هو الذي ذكرنا هذا أنه يفرق بين الواجب من قبل الشرع أصلة وبين ما يجب الإنسان عليه على نفسه. نعم
السلام عليكم. قول النبي ولا يعتزل الحيض المصلى، يستدل بهذا القول على أن مصلى العيد كالنسي وأنه يجوز فيه المصلى في
حيث لا يعني الصلاة، يعني الصلاة المصلى يعني الصلاة، ولو ما يخرج المصلى أصلا يعني المصلى يعني المراد بذلك الصلاة. لا لا المصلى العيد ما يأخذ أحكام الصلاة باتفاق. من الذي قال يأخذ أحكام؟ هذا لا يأخذ الأحكام، لأن المصلى هذا طارئ ليس هو مسجدا، ولهذا لا تحية المسجد ولا تجتنب الحائض ولا يكون فيه ما يكون في المسجد، إنما المسجد الذي يصلى فيه الصلوات الخمس، والصلوات الخمس التي يدعى إليها المسلمون ليس الصلاة الخمس فقط. فالمرأة قد تتخذ نفسها مسجدا في البيت وتصلي فيه الصلاة الخمس، لكن لا يدعى الناس إلى مصلى المرأة ولا يدعى الناس إلى مصليات البيوت، ولهذا مثلا لو هناك مدرسة أو مؤسسة معينة فيها مسجد مصلى غرفة يصلون فيه الصلوات الخمس، هذا ما يأخذ أحكام المسجد، أحكام المسجد الذي يؤذن فيه ويدعى الناس إليه، هذا الذي يأخذ أحكام المسجد صلوات الخمس يدعى الناس. زي هذا المسجد لو كان هذا خاصا بأفراد المؤسسة هذه فقط يصلون في الظهر يصلون في العصر مثلا يصلون في كذا، ما يأخذ أحكام المسجد، ما يكون مسجدا. لكن الآن هذا المسجد وإن تبع المؤسسة لكنه يؤذن فيه ويبذل للناس، أليس كذلك؟ هذا يبذل للناس، فهذا يأخذ أحكام الصلوات. فالمسجد الذي يأخذ أو المصلى الذي يأخذ حكم المسجد هو المسجد الذي يؤذن فيه الصلاة الخمس ويدعى الناس إليه كافة، ويدعى الناس إليه، هذا هو المسجد الذي يأخذ أحكام المسجد ولا تدخله الحائض على الصحيح ويكون فيه تحية المسجد وغير ذلك من هذه الأحكام المعروفة في المساجد. أما دي مصليات ما تأخذ أحكام المسجد.
يقولون بأن المرأة الشيخ لا تعتزل المصلاة في البيت وأن صلاة العيد هذا لها خصوصية عما ليس لها.
ما يقولون هذا، هذا كلام غير صحيح، لأن المرأة مأمورة هنا بالخروج، أمر هنا بالخروج، إنما في مصلاها في البيت تصلي في أي مكان، لكن هنا المرأة مأمورة بالخروج. لكن تعتزل الصلاة ولا تصلي الحائض صلاة العيدين؟ لا ما تصلي صلاة العيدين. نعم طيب، وإذا اعتزلت المصلى أين تجلس إذن؟ يعني تخرج في الشوارع؟ ما عندنا الاعتزال للمصلى أو للصلاة؟ طيب إذا اعتزلت المصلى كمصلى كمصلى كمكان، طيب إذن فين تروح المرأة؟ تعتزل بصلاة وتعتزل الصلاة، طيب إذن تخرج لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: وليشهدنا الخير، يقول يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، هكذا قال النبي في الرواية الأخرى: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. نعم.
باب اعتزال الحيض مصلى الناس. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال: لقيت أم عطية فقلت لها: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانت إذا ذكرته قالت: بأبي. في عندنا في الرواية بأبا،
بأبا
يعني كل النسخ بأبا، والشرح قال المراد بأبي.
لا بأبا يعني بأبا يعني هي تقول بأبي يعني في لفظ أبي يعني بأبي أنت وأم يعني في ذات أبي. لكن ما معنى أبا؟ بأبا
قال إلا بأبا مصنوب بأبي بالياء، هل اسم مصدر ومبني بأبي أو فتحته بأبا؟
ما مبني إيه؟
كلام السند على شكل
يقول إيه؟
يقول إلا صارت بأبا مصنوب بأبي بالياء مبتلت الياء وألف مصدر هو مبني بأبي أو فتحته بأبي.
يعني لعلها هذا منطوق عندهم، إذا يكون في منطوق عندهم يعني عربي بأبا، لكن المراد هو بأبي 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 أنت أمي.
يا لغة
إن
أبا، ها؟ يا لغة إن أبا،
بس هذا من قبيل هذا يعني الثاني إعراب، الثاني إعراب بأبا دي إعراب، فإن أبا وأبا أباها قد بلغ النطق غايتها، هذا من جهة الإعراب، لكن هنا طبعا بأبا ما لا علاقة بالإعراب أو يكون على هذا على بأبا بالألف على اعتبار هذه اللغة محتمل.
في جميع الروايات
يكون بأبا على هذه اللغة، يكون على هذه اللغة.
الأسماء الخمسة يا إخوان لا تضاف إلى أي
متكلم، ليه؟
لا تضاف إلى أي متكلم، الأسماء الخمسة فلا تعرف هنا بالحروف.
صحيح صحيح، فإن أضافته تكون إلى غير أي متكلم، وإن مضافة إلى أي متكلم. محتمل، بس هي محتمل هذه اللغة اللي هي لغة إن أباه وأبا أباه.
هناك وظيفة يا شيخ أباه،
يعني قد تكون لغة لغة عنده في النسخ، يعني إذا كانت النسخ كلها على هذا بأي لغة عنده.
قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد قال: لقيت أم عطية فقلت لها: هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكانت إذا ذكرته قالت: بأبا. قال: أخرجوا العواتق وذوات الخدور فيشهدن العيد ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض مصلى الناس.
قال: إيه عيدك في مصلى الناس؟ يعتزلنا في مصلى الناس.
شوف الأثيوب عندك قال ايه؟ اعتزل المصلى
الصلاة قال الصلاة صلاة قال: وإنما أمر هؤلاء باعتزال المصلى لأن تلوث مكان الصلاة بالجنة.
لا قال ايه لسه في كلام. سند علق عليها.
وأكمل وقال: ولئلا يظهرنا بمظهر من يستهين بالصلاة إذا قعدنا الناس صلوا.
يعني إذا يكون حال الصلاة، يعني إذا إذا قام الإمام يصلي لذلك فإننا اعتزلنا المصلى، أي يتأخرنا ليتقدم الطاهرات في الصلاة، فيجمعنا بين شهود التكبير والمصلى حال التكبير ثم الاعتزال حال الصلاة. ثم اعتزال حال الصلاة. نعم، يبقى اعتزلنا الصلاة والمصلى حال الصلاة، يتأخرنا ويتقدم المصليات، لواتي يصلين يتقدمنا ويصلينا مع الإمام وهن يتأخرن، فلا تجلس المرأة الحائض في وسط الصف وتقطع الصف في ذلك، أو يختلطن بالمصليات، بل يتأخرن ويتقدم المصليات. نعم، وليس الاعتزال المطلق للمصلى، الاعتزال المطلق للمصلى إذن أين أجلسنا؟ والمراد الخروج إلى المصلى أصلا، خروج إلى المصلى يشهدنا التكبير، لكن يكون اعتزال المصلى حال الصلاة نفسها، حال الصلاة، فيتقدم المصليات وتأخر. نعم نعم.
باب الزينة للعيدين. قال أخبرنا سليمان ابن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد وعمرو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما قال وجد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حلة من استبرق بالسوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له، أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فلبث عمر ما شاء الله، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة دباج فأقبل بها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعها وتصب بها حاجتك.
فدل هذا على أن المستحب أن الإنسان يتخذ زينة ويلبس الجديد في الخروج إلى العيدين. دليل ذلك أن عمر قال يا رسول الله ابتع هذه فتجمل بها للعيد، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما أنكر عليه أنها من حرير. وأما أنه يتجمل بها فإنه لم ينكر ذلك على رسول الله، فدل هذا على استحباب أن يلبس الإنسان الجديد في العيدين. نعم، ولما أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر أشكل ذلك على عمر، يعني كيف لا يلبسها النبي ثم يرسلها إلي؟ فاستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرسلت إلي بهذه، قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه. فدل هذا على أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر لم يفعله ثم يسأل، وإنما يسأل قبل أن يفعله. إذا أشكل عليك أمر في مال، في كسب معين، في لباس معين، في أي أمر من الأمور، إذا أشكل عليك لا تفعل هذا الشيء، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولهذا عمر رضي الله عنه لم يسأل، لم يلبس هذه ويقول النبي أرسلها إلي، وما أرسلها إلي إلا لأنها جائزة، لأن هذا لباس، وإنما توقف وقال كيف أجمع بين كون النبي قال هذه لباس من لا خلاق له وبين أنه أرسلها إلي؟ إذن أشكل عنده هذا الأمر، فتوقف حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيعها وتصب بها حاجتك، يعني أرسلته إليك لتبيعها، انتفع بها، بيعها. فدل هذا على أن الإنسان إذا فدل هذا على أن الحرير ليس محرما لذاته، وإنما هو محرم للباس الرجل. أما المرأة فيباح لها الحرير، والرجل إذا كان له ثوب من الحرير فإنه يبيعه، لا أنه يحرقه، إنما يحرق ما كان محرما لذاته ويراق ما كان محرما لذاته، مثل الخمر. لو عندي خمر وأخبرني أحد أنها حرام ماذا أصنع؟ أقول أشربها هذا حرام، طيب أبيعها هذا حرام، ماذا أصنع؟ أريقها كما فعل الصحابة. لماذا أريقها وهنا في الثياب ما أحرقها؟ لأن الحرير ليس محرما لذاته، إنما يجتنب في لباس الرجل، أما هو نفسه طاهر، هو في نفسه مباح للمرأة، فقال صلى الله عليه وسلم بيعها، يعني بيعها وانتفع بمالها. ومثله أيضا الذهب، الذهب. ولهذا لما وجد النبي خاتما في يد رجل نزعه وقال أيعمد أحدكم أن يضع في يده جمرة من نار، ثم ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم ومضى. فقال الناس للرجل خذه فانتفع به، انتفع به يعني بيعه وانتفع بثمنه. فقال ما كنت لآخذ شيئا ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم بيده. هذا مبالغة في الامتثال، مبالغة في الامتثال، وإلا فيباح رجل أن يبيع الخاتم من الذهب، لأن الذهب محرم من جهة اللبس لا من جهة أصله. فما كان إذا محرما لذاته هذا يتلف. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بإراقة القدور التي كان فيها أو طبخ فيها لحوم الحمر الأهلية، أمر بإراقتها، لأن الحمر الأهلية ما تباح، ما تباح هذه الحمر الأهلية ما تباح، أمر بإراقتها. أما المحرم لغيره في لباس في كذا فإن هذا يباح الإنسان استعماله وبيع، يباح الإنسان بيعه وغير ذلك، وإنما الممنوع هو ما كان هكذا. كذلك مثلا ما يهدى للإنسان، إذا كان الذي يهدى الإنسان محرما على الشخص لكونه كسبه كسبا محرما، فإنه لا يحرم على غيره لو انتقل إليه بطريق مباح. رجل مثلا يتاجر بالربا وعنده أموال وأشياء تجر نتيجة هذا الربا، فنقول يحرم عليك استعمال هذه الأموال، يحرم عليك، بل لابد أن تتخلص منها، يحرم عليك هذا، لأن هذا مال محرم. لكن لو أنني أعمل في بيت هذا الرجل كهربائي أي شيء من هذا وأعطاني حقي من هذا المال، هل يباح لي أخذ ولا لا؟ يباح لي أخذه. ليه؟ لأن المال في حد ذاته نفس المال هذا مباح، إنما يحرم على الرجل لكونه كسبه كسبا محرما، فلما انتقل إلي بطريق مباح وهو عمل مباح جاز الانتفاع، لأن هذا ليس محرما لذاته إنما محرم لكسبه، فيحرم على الكاسب. أما أنا فقد انتقل إلي بطريق مباح. لكن لو أن الرجل كان عنده مصنع خمر فأعطاني أجرتي، أجرتي في عمل بيته، أعطاني صندوقين من خمر، هل يجوز؟ وأقول هو انتقل إلي بطريق مباح، لا، نقول لا. ليه؟ لأنه محرم لذاته. إذا المحرم لذاته يحرم على الرجل نفسه الانتفاع به وعلى من انتقل إليه. أما المحرم لكسبه يعني لغيره فإنه يحرم على الإنسان الانتفاع به. ولهذا لو يجي مثلا واحد كان بيتاجر في ربا ثم تاب إلى الله وعنده مثلا 1,000,000 جنيه وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، طيب نقول يحرم عليك أن تنتفع بهذا المال. لكن لو أنه تخلص منه لفقراء ومساكين، هل يجوز للفقراء ومساكين الانتفاع بهذا المال؟ الجواب يجوز الانتفاع بهذا المال. ليه؟ لأنه انتقل إليهم على وجه مباح، لأن الشارع ما يأمرك بالتخلص من هذا المال ثم يحرم على الناس أخذ هذا المال، إذن كان يأمرك بحرق وخلاص. يؤجر، ما يؤجر على المال نفسه لأنه الله ما يقبل إلا الكسب الطيب، لكن يؤجر على تعظيم الحرمات الله، كونه يقدر يستعمله ومع ذلك ما استعمله وعظم الحرمات وتخلص من هذا المال، يؤجر على هذا الجانب أنه عظم حرمات الله، لكن ما يؤجر على الصدقة بالمال، لأن النبي يقول ولا يقبل الله إلا طيبا. ولهذا ما تسمى صدقة، تسمى تخلصا. فالمأجور أنه عظم، بس رجل يستطيع أنه يستفيد بالمليون جنيه، لكن تخلص فيؤجر على كونه عظم حرمات الله ولم ينتفع بالحرام، فيؤجر من هذا الجانب، لكن لا يؤجر من جانب الصدقة نفسها، لأن الله ما يقبل إلا طيبا. فالشاهد، انتبهوا لهذه القاعدة يا إخوان، إنه هناك المحرم لذاته وهناك المحرم لغير. المحرم لذاته لا يجوز الانتفاع به مطلقا، لا لصاحبه ولا لمن انتقل إليه. المحرم لغيره هذا إنما يحرم على الجهة المحرم عليه ولكن يباح في غيره. فعندي ختم ذهب يحرم علي لكن ما يحرم على امرأتي، ولهذا أنا أودي لامرأتي هذا الخاتم. ومن هنا أنت مثلا آه قد تنتفع بهذه المسألة في أبواب كثيرة جدا، في أبواب كثيرة من هذا. مثلا عندك مولود، مولود فذكر، فأهدى إلي واحدة امرأة أهدت لي خاتم، هذا الخاتم له ما ينبغي، ولكن على الصحيح طبعا، ولكن إذا أخذته الأم وباعته، إذا أخذت الأم وأعطته للبنت فهذا لا إشكال فيه، فإذا لأنه ليس محرما لذاته، لما هو محرم لغير، محرم في استعمال الرجل فقط. نعم نعم. لو ايه؟ لذاته؟
اه محرم لذاته.
كيف يعني ابيع له خمر؟
لو انا مثلا عندي لحمه خنزير مثلا او
لا ما يجوز.
طب يا شيخ بحدده مثلا الفلوس اللي هي فيها الربا دي والحاجات دي، ان يقول لك مثلا تعمل بها دورات مياه في المساجد او حاجه زي كده، يعني الواحد ما ينتفعش بها
باكل. لا 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 لا
حدد بها كده.
لا 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 التخلص تنتفع به في كل شيء، في الأكل، في الشرب، في ذات المسجد. إنما أن يقال هذا في دورات المياه، طب لماذا؟ ما الفرق بين دورات المياه المسجد؟ إذا قال المسجد ما تخفى إلا مال طيب، ودورات المياه ما تخفى إلا مال طيب. إذا حرمنا المال حرمنا على المساجد، على المسجد، وعلى دورات المياه، وعلى أي شيء. وإذا أبحنا الانتفاع بالمال أبحنا في كل شيء، وإن قال به البعض، لكن لا دليل على ذلك في التخلص. يقول لك لا تجعله في مطعوم أو مشروب أو ملبوس أو كذا، بل يجعل في طرقات أو يجعل في دورات المياه، لا دليل على التفريق. إذا جاز الانتفاع فلا فرق بين انتفاع وانتفاع، إذا جاز الانتفاع خلاص الحمد لله. نعم.
لا ما هو خبيث الكاس.
باب الصلاة قبل الإمام يوم العيد. قال أخبرنا إسحاق ابن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأشعث عن الأسود بن هلال عن ثعلبة ابن زهدم أن عليا رضي الله عنه استخلف أبا مسعود رضي الله عنه على الناس، فخرج يوم عيد فقال يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام.
نعم صحيح. فالعيدان ليس قبلهما صلاة وليس بعدهما صلاة. نعم. فيخرج الإمام فيصلي ركعتين بالناس ويجتمع الناس خلفه، ثم بعد ذلك يخطب خطبة العيد، فما في صلاة لا قبله ولا بعده. نعم. ولهذا لا يتنفى الإنسان قبل الإمام ولا يتنفى في المصلي. لكن لو أقيمت صلاة العيدين في المسجد لحاجة كمطر أو كذا، فإنه إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد، ولكن لا يصلي سنة العيدين، فالعيدان ليس لهما سنة لا قبلي ولا بعدي.
هذا مراد النسائي شيخنا، ولا مراد النسائي أن نصلي مع الإمام ونجتمع عليه؟
نعم.
هذا مراد النسائي، ولا أراد النسائي أن نصلي مع الإمام ونجتمع عليه، والناس يعملوا صلوا العيد قبل الإمام؟
وهذا أيضا يدخل فيه من باب أولى. إذا ما جاز له أن يتنفل، فكيف يصلي العيدين قبل الإمام؟ نعم. لأن الصلاة مع الإمام يترتب عليها أحكام. مثلا في عيد الأضحى صلاة الإمام تخول لك ذبح الأضحية، لأن الأضحية إذا ذبحتها قبل الصلاة، قبل الصلاة مع الإمام، فإنها تكون شاة لحم ولا تجزئك، لابد أن تكون بعد الصلاة. نعم. فلو صلى هو وحده قبل ثم ذبح أضحيته لا ما تجزئ. نعم.
في البلد إمام رتبته الأوقاف يصلي بالناس العيد، وجماعة قامت فصلت وصلى عيد، وهذه جماعة قامت وتركوا الإمام
ولا صلوا معه، لكن اتساع البلدة صلى هؤلاء في مكان صلى هؤلاء في مكان. لو الاتساع البلدة ما في إشكال، كل صلاتهم تعتبر، أي إمام منهم يعتبر. لكن لو أن المكان ضيق، يعني مع الإمام الأوقاف أو الإمام الرسمي والأعداد قليلة، ثم تركوه وصلوا في مكان آخر، هؤلاء نازعوا الإمام. نعم.
قولك
نعم يعني وقت الصلاة.
نعم. الحمد لله لما شفنا ذكر ان في البارئ ان لم ترد رد هل حكم المصلى حكم النسل ام لا؟ وذكر في المسألة
الأخرى.
أنا برد هذه المسألة من ثلاث ساعات، اعتبار المصلى إلى حكم هل هو حكم النسل؟
معروف معروف هذا المصلى. هذا مصلى ولا يؤخذ من هذه لا يؤخذ من هذه الرواية فاتنة. لا يؤخذ من هذه الرواية أن أنه يكون له حكم المسجد، لا لأنه ما في دليل على هذا، لا يؤخذ من هذا أنه له حكم المسجد، لأنه الاعتزال هنا اعتزال الحيض، اعتزال الحيض، لأن الحائض ما تصلي، الحائض ما تصلي، واعتزال المصلى يعني وقت الصلاة، لأنه ما يليق أن الحائض تجلس والمرأة تقف بجوارها والصفوف تنقطع ويختلط الحيض وكذا، ولكن يتأخر، هذا هو المعنى. لكن هل يؤخذ من ذلك أنه له أحكام المسجد؟ ليس له أحكام المسجد، لأنه ليس المسجد الذي له أحكام المسجد هو الذي يؤذن فيه للصلاة الخمس ويدعى الناس إليه. نعم. اي نعم.
باب ترك الأذان للعيدين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. باب الخطبة.
هل يقال الصلاة جامعة؟ يعني لا يدعى إلى صلاة العيد بالأذان ولا تقام الصلاة للعيدين، لكن أن يدعى إليها بالصلاة جامعة نقول ولا كذلك ورد، ولا كذلك ورد، فالعيدان يدخل إمام المصلى ثم يبدأ تكبيره مباشرة، يبدأ الصلاة مباشرة، فلا يدعى إليها الناس لا بأذان ولا بإقامة ولا بالصلاة جامعة، إنما الصلاة جامعة في الصلوات الطارئة كالاستسقاء الكسوف يقال الصلاة جامعة. نعم. صيغة التكبير أصح ما ورد فيها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وأيضا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذه ثلاثة وهذه ثنتان، وأيضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبير، هذا أصح ما ورد، هذا صح ما ورد، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن هذا صح ما ورد، والاقتصار على هذا أفضل. نعم.
شفت الصلاة العيد ما في الصلاة الجامعة، ما
لأن هذا اجتماع معهود، الناس يجتمعون بدعوة الشارع إلى هذا الوقت، فالناس يعلمون ذلك. ما كل يعلم الوقت هذا معلوم. معلوم الوقت لدى كل الناس لأن صلاة معهودة، في صلاة معهودة معتادة وفي صلاة غير معهود، فمثلا الاستسقاء أن يخرج من صلاة الاستسقاء هذا غير معهود، فلهذا نحتاج إلى النداء الصلاة جامعة، أما صلاة العيدين هذا معتاد معهود، فإن كل واحد يصلي الفجر ثم توجه إلى مصلى العيد هذا معهود، ولهذا ما يحتاج إلى نداء، فالاعتياد يقوم مقام له النداء الاعتياد، أما الصلاة غير المعتادة هي التي يدعى إليها بالصلاة جامعة، ولهذا كان النبي إذا أراد أن يجمع الناس قال الصلاة جامعة يجمع الناس، لكن العيدان معتادان، فمعلوم عند كل المسلمين أنهم يصلون الفجر ثم يتوجهون بعد ذلك إلى مصلى العيد.
نعم.
نعم.
وإذا الإمام اللي هو بيصلي بالناس العيد التلفين التجمع الكبير ده أنا عايزاه هو بيقول الصلاة جماعة الصلاة.
لا 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 هذا ينبه أن السنة ليس هذه ولم ترد السنة بنداء ينبه. نعم.
باب الخطبة يوم العيد. قال أخبرنا محمد بن عثمان قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أخبرنا زويد قال سمعت الشعبي أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي يقول حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه عند سارية من سوار المسجد قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نذبح، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم يقدمه لأهله. فذبح أبو بردة ابن دينار نسخة فيها فذبح أبو بردة ابن نيار، فقال: يا رسول الله، عندي جذعة خير من مسنة. قال: اذبحها ولن توفي عن أحد بعدك. باب صلاة العيدين قبل الخطبة. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أنبأنا عبدة ابن سليمان قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة. باب صلاة العيدين إلى العنزة. أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج العنزة يوم الفطر ويوم الأضحى، يركزها فيصلي إليها
فيتخذ سترة. وهذا من أدلة من يرى وجوب السترة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك السترة حضرا ولا سفرا، كان يأمر بها صلى الله عليه وسلم فتوضع بين يديه، فإذا لم تكن عنزة فإنه يصلي إلى جدار، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، ولم يترك النبي السترة. أما حديث ابن عباس كما عند البخاري لما رأى النبي صلى إلى منى يقول: فصلى إلى في منى إلى غير جدار، فليس فيه نفي السترة مطلقا، وإنما هو نفي أنه صلى إلى جدار، فقد يكون صلى إلى غيرها. ولهذا بوب العلماء بحديث ابن عباس لما قال: فأقبلت على أتان ثم تركت الأتان ترتع ومررت بين يدي بعض الصف. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الإنسان أن يمر بين يدي المصلي، فقالوا تعليل ذلك أن ابن عباس مر بين يدي الصف، تعليل ذلك أن سترة الإمام سترة لمن بعده، ولهذا يفرق بين المرور بين يدي الإمام وبين يدي المأمومين. بين يدي المأمومين يشرع هذا، يجوز هذا، لكن بين يدي الإمام لا يجوز. إذا كان يمر بين يديه فإنه لا يجوز هذا. وجاء في رواية أو في لفظة لكن ضعف كثير من العلم: إلى غير شيء. وهذا كله لا يقاوم الأحاديث في الأمر بالسترة وفعله صلى الله عليه وسلم في أنه لم يصلي إلا والسترة بين يديه، كان يتحرى ذلك صلى الله عليه وسلم، وتحمل العنزة فتغرز بين يديه. نعم، فإذا خرج إلى المصلى فإنه يغرز العنزة ولا يصلي إلى غير سترة. نعم.
باب عدد صلاة العيدين. قال: أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن زبيد الأيامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام ليس بقصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. باب القراءة في العيدين بقاف واقتربت. أخبرنا محمد بن منصور قال: أنبأنا سفيان قال: حدثنا دمرة ابن سعيد عن عبيد الله ابن عبد الله قال: خرج عمر رضي الله عنه يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي: بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في هذا اليوم؟ قال: بقاف واقتربت. باب القراءة في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبي عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى. هل أتاك حديث الغاشية؟ ربما اجتمع في يوم واحد فيقرأ بهما.
فدل هذا على أنه تارة كان يقرأ بقاف واقتربت القمر، وتارة كان يقرأ بالأعلى والغاشية، ويكون هذا في الصلوات التي يجتمع لها الناس هذا الاجتماع العظيم. ففي الجمعة كذلك يقرأ بهما، في المجامع يقرأ بهذه الصور، ولعل فيها من التذكير باليوم الآخر والبعث وهذا الأصل العظيم من الإيمان باليوم الآخر ما فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في هذه المجامع. نعم.
باب الخطبة في العيدين بعد الصلاة. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال سمعت أيوب يخبر عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم خطب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة. باب التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين. حدثنا محمد بن يحيى ابن أيوب قال حدثنا الفضل ابن موسى قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد قال من أحب أن ينصرف فلينصرف ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم.
يا شيخنا العيد له جلسة استراحة النسائي،
هذا المربي الجلوس يعني لاستماع الخطبة. تخير بين الجلوس في الخطبة للعيدين يعني الجلوس للاستماع وليس الجلوس للخطيب نفسه، وإنما الجلوس للاستماع. فمن شاء أن يجلس للاستماع جلس، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. أما مسألة جلسة الخطيب نفسه في الخطبة ففيها قولان لأهل العلم، منهم من قال هما كخطبة الجمعة، خطبة العيدين يعني خطبة العيدين كخطبة الجمعة يفصل بينهما بجلسة، ومنهم من قال بل يخطب خطبة واحدة، وهذا الأقرب. نعم.
باب الزينة للخطبة للعيدين. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه عن أبي رمثة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وعليه بردان أخضرا. باب الخطبة.
لا ما تقولش فيه، أصل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا والناس يجلسون. أنت لو قلت هذا للناس اليوم الناس أصلا ينصرفون من غير أن تقول. نعم. لكن لو سألك واحد وقال هذه الخطبة يعني يجب علي أن نجلس أو كذا، لا أقوله هذا لا يجب.
لا موضوع لأن رفض التكبير، لأن أنا التكبير المفروض يكون سر يعني
كل واحد معرفش. كيف يعني تكبير إيه؟
التكبير اللي هو
التكبير
بعد
العيد
في
أيام
العيد
الشرق
وعيد اللي هو التكبير الله
الله اللي هو بعد
الصلاة.
لا ما يكون في نفس التكبير. لا ما في فرق بين التكبير الجماعي وبين التكبير في السر والجهر، إنما يجهر بالتكبير، يجهر الناس بالتكبير، لكن لا يكون هناك التكبير الجماعي. ترفع صوتك، لكن ما في تكبير جماعي. في فرق بين الجهر وبين التكبير الجماعي. التكبير الجماعي هو أن يتحد الناس في السياق نفسه ويعمد الناس إلى ذلك، هذا هو الممنوع. لكن الجهر أنت تجهر وأنا أجهر وأنا أجهر من غير أن نجتمع، فإن حصل اجتماع من غير اتفاق ما في بأس، يعني لأنه لا شك أنه سيحصل اجتماع، نوع اجتماع بين مجموعات، لأنه إذا كبرنا بعد ختام الصلاة فإنه يحصل هذا، يحصل اجتماع. من هنا كان الأولى أن التكبير لا يقع عقب التسليم مباشرة،
إنما يكون بعد ختام الصلاة. وهذا نبه إليه الشيخ الألباني ونبه إليه الشيخ مقبل أن ذلك يكون عقب ختام الصلاة، ما يكون عقب التسليم مباشرة. قالوا لا نعلم فرقا بين ختام الصلاة بالاستغفار وكذا في أيام العيدين وغيرهما، إنما التكبير الوارد هذا مطلق في كل الأيام، أيام التشريق يعني، فالتكبير مطلق فيكون بعد الختام. وعلى كل الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن لو جعل بعد ختام الصلاة إذا لن يكون هناك اجتماع، لأن هذا سيكبر أنهى فيكبر وهذا أنهى فيكبر في غير هذا الموعد. لكن حتى لو حصل اتفاق من غير قصد ما في إشكال. نعم يعني كل هذه الأمور فيها واسعة، اللي ورد الأمر بالتكبير ولم يرد صفة فيه فالأمر في ذلك واسع. الايه؟ أذكار الصلاة.
شيخ أنا جهر الإمام وعدم جهر المأمومين في التكبيرات في صلاة الليل، هل المأموم يجهر؟
لا ما يجهر، المأموم لا يجهر بالتكبير حال الصلاة، لا يجهر في صلاة الجماعة إلا الإمام فقط، لأنه محل اقتداء واتباع، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله ومن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إنما هو محل الاقتداء. لكن المأموم ليس محل اقتداء، فلماذا يجهر؟ المأموم ليس محل اقتداء، إنما الإمام هو اللي محل اقتداء، نتحرك بحركته فلا بد أن نعلم حركته. ولهذا إذا فرغنا من الصلاة كل يجهر، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس كنا نعرف انقضاء الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أي أن هذا يحصل فيه رفع صوت. نعم
رفع اليدين للإمام والمأموم
بالنسبة مع التكبيرات يعني قولا لأهل العلم أرجحهما أنه يرفع. نعم
قالوا لا بد التكبيرات، تكبيرات العيد تكبيرات الصلاة ذات لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شيء، تمام؟
بين التكبيرات
بينما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أنه كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله.
نعم ورد فيها أثر عن الصحابة. نعم
السؤال هنا واحد قال لي إزاي يتسنى عبد الله بن مسعود أن يأتي بشيء من
لا هذا نقول عبد الله بن مسعود وغيره من الأثر الواردة عن الصحابة ما يقول هذا إلا بتوقيف، فهذا له حكم الرفع إن شاء الله. نعم لأنه ما يقولون هذا إلا بسماع.
باب الخطبة على البعير. أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني إسماعيل ابن أبي خالد عن أخيه عن أبي كاهل الأحمسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وحبشي آخذ بخطام الناقة. باب قيام الإمام في الخطبة. أخبرنا إسماعيل ابن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سماك قال سألت جابرا رضي الله عنهما أكان رسول الله أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قعدة ثم يقوم. باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان. أخبرنا عمرو
هذا لم يخص هذا حديث العيد، ولما قال يخطب قائما هذا بالنسبة لي خطبة الجمعة، أما هل يلحق بها خطبة العيد أم لا هذا كما قلنا قولان لأهل العلم. نعم قال عندك علق على موضوع هذا في خطبة العيد يجلس بين خطبتين أم لا، ذكر شيء عندك؟ هتشوف
في المجلد السابق
وظاهر صنيع النساء هنا أنه يلحق هذه بخطبة الجمعة، لأنه ذكر هنا قيام الإمام في الخطبة يعني بعموم، لكن ورد في ذلك أثر أنه كان لا يجلس. نعم، ورد في ذلك أثر، شوف كده، ورد في ذلك حديث أنه ما كان يجلس. شوف كده. نعم نعم، شوف هذا كده الأثر. نعم.
باب قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك ابن أبي سليمان قال حدثنا عطاء عن جابر رضي الله عنه قال شهدت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متوكئا على بلال فحمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكرهم وحثهم على طاعته، ثم مال ومضى إلى النساء ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن وحمد الله وأثنى عليه، ثم حثهن على طاعته، ثم قال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم. فقالت امرأة من سفلة النساء سفعاء الخدين بما يا رسول الله؟ قال تكثرن الشكاة وتكفرن العشير، فجعلنا ينزعن قلائدهن وأقرطهن وخواتمهن يقذفنه في ثوب بلال يتصدقن به. باب استقبال الإمام للناس بوجهه في الخطبة.
استدل من رأى أن تغطية المرأة لوجهها ليست واجبة بهذا الحديث، وهو قوله فقامت امرأة من سفلة الناس يعني من أقلهن سفعاء الخدين، قال فقد عرف أنها سفعاء الخدين، فدل هذا على أن النقاب ليس واجبا وأن تغطية الوجه ليست واجبة، لأنه لو كانت المرأة مغطية وجهها لما عرف ذلك. ورد على ذلك بأن صلاة العيد لما شرعت من العام الثاني، والحجاب إنما شرع في العام الخامس، وهذا يحمل على أنه كان قبل الحجاب، كان قبل فرضية الحجاب، أو يعرف أنها سفعاء الخدين بصفة، أو تكون معروفة قبل الحجاب وأنها امرأة سفعاء الخدين وهي معروفة بذلك، وذلك لأنه قد قالت عائشة رضي الله عنها في حديثها قالت فخمرت وجهي لما جاء صفوان، قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب، فكانت المرأة تظهر وجهها قبل الحجاب. وهذا يرد على من يقول بأن الحجاب أيضا أو بأن تغطية الوجه هذه عادة وليست عبادة، لأن العادة لا يفرق بينها فيها بين قبل وبعد، تقول وكان يعرفني قبل الحجاب، معنى ذلك أن عائشة كانت تظهر وجهها، فلو كان عادة لماذا لم تغطي وجهها قبل ذلك؟ بل هو عبادة وأمر، ولهذا قالت كان يعرفني قبل الحجاب. فهذا الحديث محمول على أن ذلك كان قبل الحجاب. نعم طيب علق عليها قليبا ماشي نفس الحديث تبقى علق في الشرح قال شيء خالص طيب هاتوه
نعم النبي على
جلاله الله عنه كان عم مشقة. باب استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة. أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن داود عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى المصلى فيصلي بالناس، فإذا جلس في الثانية وسلم قام فاستقبل الناس بوجهه والناس جلوس، فإذا كانت له حاجة يريد أن يبعث بعثا ذكره للناس، وإلا أمر الناس بالصدقة. قال صدقوا 3 مرات، فكان من أكثر من يتصدق النساء. باب الإنصات للخطبة. أخبرنا محمد بن سلمة والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. باب كيف الخطبة. قال أخبرنا عتبة ابن عبد الله قال أنبأنا ابن المبارك عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وكان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه نذير جيش يقول صبحكم مساكم، ثم قال من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي ضياعا أو ضياعا فإلي أو علي وأنا أولى بالمؤمنين. باب حث الإمام على الصدقة في الخطبة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا داود بن قيس قال حدثني عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم العيد فيصلي ركعتين ثم يخطب فيأمر بالصدقة، فيكون أكثر من يتصدق النساء، فإن كانت له حاجة أو أراد أن يبعث بعثا تكلم وإلا رجع. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبانا حميد عن الحسن أن ابن عباس رضي الله عنه خطب بالبصرة فقال أدوا زكاة صومكم، فجعل الناس ينظر بعضهم إلى بعض، فقال من ها هنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم لا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء قال عن البراء هو هنا قال باب القصد في الخطبة وذكر فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، لكن ذكر هذا الحديث تحت الباب السابق باب حث الإمام عندي.
عندك باب القصد في الخطبة إذا
كان
يقول له حديث إيه؟ حديث قتيبة
كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه
وسلم وأقرأ قتيبة.
نعم
شكرا. الحديث ده شكرا قضاءه تبع التوبة تبع الحديث السابق تبع الباب السابق. أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن الشعبي عن البراء قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة ابن نيار يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، عرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي جذعة خير من شاتي لحم، فإن عندي جذعة خير من شاتي لحم، فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. باب القصد في الخطبة. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن السمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. باب الجلوس بين الخطبتين والسكوت فيه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد قاعدة لا يتكلم فيها ثم قام فخطب خطبة أخرى. فمن خبرك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب قاعدا فلا تصدقه. باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك.
الدليل على أن اختيار النسائي رحمه الله تعالى هو أن خطبة العيدين كخطبة الجمعة، وإلا لم يرد دليل خاص بخطبة العيدين وأنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس فيهما، وإنما لعدم الفارق بين خطبة الجمعة وخطبة العيدين. لكن لو نظرنا إلى خطبة الجمعة وقد كان فيها المنبر موجودا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصعده أو كذا، بخلاف خطبة العيد فإنه كان يقوم على ناقته طارة ويقوم على متكئا على بلال طارة، فمتى كان يجلس صلى الله عليه وسلم؟ هذا يحتاج إلى دليل خاص، ولكن على كل هي مسألة نزاع بين أهل العلم. نعم.
باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سماك عن جابر بن سمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات ويذكر الله، وكانت خطبته قصدا وصلاته قصدا. باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو تميلة عن الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب إذ أقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل وحملهما فقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يمشيان ويعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى نزلت فحملتهما. باب موعظة الإمام النساء بعد الفراغ من الخطبة وحثهن على الصدقة. قال أخبرنا عمرو ابن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن ابن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال له رجل شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تهوي بيدها إلى حلقها تلقي في ثوب بلال.
طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، المرأة لها أن تتصرف في مالها بدون رجوع إلى زوجها، في مالها الخاص تصدق منه، وليس يلزم أن ترجع إلى الزوج. نعم. كيف في العيد؟ ما الذي يدلنا هذا في العيد؟ نعم. وما لم تنكحي هذا الحق الزوج اللي هو الثاني، فانت نزل عن حقي فلا بأس. استدل العلماء بحديث ابنة حمزة وفيه انها في فائدة، علق البسام قالوا في هذا اشارة الى انه يجوز للمرأة، فان الحضانة تبقى في المرأة اذا اختار الزوج ذلك، اي الزوج الثاني، لأن الحق للزوج الثاني، فأنت نزل عن حقي في هذا لأن المرأة تنشغل بولدها عنه، هو الحق له، فإن تنازل ورضي فلا بأس. في حديث ابنة حمزة لما قال مع من تنطلق ابنة حمزة وكذا، واختلفوا في مع من تنطلق، أخذ فائدة الحديث بتمامه، ذكره الشيخ البسام في تعليقات على العمدة، عمدة الأحكام. نعم نعم. قال ايه؟ طيب هو ذكر علله، علق بقى الشيخ ما قال ورد خطبتان او لم يرد، علق الشيخ. طيب هات كلامه في تمام من هذا الكلام ثمن من نعم نعم بين الايه؟ لا شك، لا شك بين الاستعمال لا يجوز، وبين اتخاذ لو ابقاه عنده او باعه او شيء ما في اشكال. اتخاذ ايه؟ لا أنا في غير الطعام والشراب، في الطعام والشراب نعم. وقد ثبت أن بعض زوجات النبي اتخذ ذلك الإناء من فضة، شيء من فضة كانت تضع فيه عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، أو طيبه، شعرات لرسول الله، تضع شعرات لرسول الله في طيبها، وقد اتخذته. نعم. وقال العلماء لو كان محرما مطلقا لا أمر بإفساده، لكن قال لا تشربوا في نادي الذهب والفضة. لو كان الاستعمال محرما مطلقا لقال لا تتخذ أواني الذهب والفضة مطلقا، أو قال فمن وجد عنده فليكسره، إنما النهي عن الطعام والشرب قال لا تشربوا في نادي الذهب والفضة، فدل ذلك على أن الاستعمال في معداه لا بأس، فيكون الاتخاذ والإبقاء لا بأس به، المهم أنه يجتنب الصور التي نهى الشرع عنها. نعم. وهو اللباس في الحرير والطعام والشراب في، لأن النبي ما قال لعمر بيعه الآن، قال بيعه، يبيعه اليوم، يبيعه بعد غد، يبيعه بعد شهر، بعد شهرين. نعم. يعني من أقلين حالا، لعلهم من فقراء، إن فقراء القوم ممن ليس لها الشرف والحسب والنسب. كيف يعني الخطيب يخطب من جلوس؟ كيف لا، ما في إشكال، إذا الخطيب عنده عذر يمنعه من القيام لا بأس. وقيل بأن معاوية كان يخطب جالسا لما كان يحمل اللحمة، فكان يخطب جالسا، فإذا كان هناك عذر فليس هذا بأولى من الصلاة، في الصلاة يجلس، صلي قائدا كيف نعم. إذا كان راتبا أو غير راتب، جئنا بواحد يخطب الجمعة عالم من العلماء أو شيخ أو طالب علم أو كذا، وهو معذور مثلا يجلس أو عنده مرض أو شلل أو كذا فيخطب قائدا، ما في إشكال إن شاء الله. حديث عمر ايه؟
لما ارسل اليه النبي
عليه الصلاه والسلام
وقال له
تمام،
فاشكل ذلك على عمر
فان
النبي وقوله
تمام،
هل هذا يصح دليلا لما ذهب اليه المسلمون بان فعل النبي عليه الصلاه والسلام المجرد ليس بحجه؟
لا مش ليس بحجه، لكن يجمع بينهم. نعم، يعني فعله صلى الله عليه وسلم إذا تعارض قول مع فعل لجأنا إلى الإيه؟ إلى الترجيح. إذا لم نرجح بنقدم القول، قدم القول على الفعل لاحتمال الفعل الخصوص، هذا إذا عجزنا عن الجمع.
إذا كان الفعل مجردا وليس هناك قول يعارضه، هل يقوم الفعل مكان
الفعل المجرد؟ ينظر بقى إذا كان فعل تعبدي فيكون داخل في الاقتداء، إذا كان فعل عادي طبيعي جبلي فإنه يدخل في البشرية ما يكون محل الاقتداء. يعني ينظر الفعل من حيث هو، إذا تعلق بعبادة خاص يكون هذا فعل تعبدي ونقتدي به صلى الله عليه وسلم، إذا فعل جبلي طبيعي هذا كبشر فعله كبشر لا يدخل في الاقتداء على الصحيح، لأن النبي لم يتقرب به لله عز وجل. يعني كيف في القوم على مالها بإطلاق؟ ماله الذي تمتلكه؟ نعم هي حرة فيه، تتصدق به، تنفقه، تهدي منه، وليس باللازم أن ترجع إلى الزوج. لا 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 دخل الزوج، لا دخل الزوج في هذا. لكن للأسف الأزواج يتسلطون على النساء في هذا، ولا يسمح المرأة أن تتصرف في مالها، بل يعطيها صداقها على أنه يملكه. ولهذا تجد الناس يقولون إيه؟ ادفع يا شيخ ادفع وكله رجع لك. يعني الناس معروف هذا قاعدة عندهم، يعني هذا ماله، وإذا حصل خلاف بين زوج وزوجة في مثل هذا الأمر، الزوج يريد من ذهبها شيئا واختلف وجاء من يقضي بينهما، يقول ادفعي له، أن الناس كلهم يعني النساء كلهن يفعلن ذلك، لماذا أنت سعيدي عاوني زوجك. نعم هذا تبرع واجب عليها، هذا غلط، هذا مما جرت به عادة الناس وهذا غلط. نعم 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 الراتب للعامل، للعامل للعامل هو ياخذ الراتب ليه؟ وقت الزوج يعاد خاص يعاد 84 حس، لكن هو يؤجرها، هو يؤجرها ان سمح لها بالخروج للعمل، فالعمل فالاجر العامل، يريد ان يجلسها يجلسها الحق له. نعم إلا إذا أخذها عاملة واشترطت عليه ذلك فيكون لها الخيار، طالما العمل مباح، لكن لو العمل ممنوع محرم لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط. نعم لماذا؟ لقلة المصلين. ما هو هذا لا إشكال فيه، إذا كان المسجد يدعى إليه وهو مبذول لكن الناس قصروا في إقامة بعض الصلوات فهو مسجد أيضا، لأن تقصير عند الناس ليس أنه يخرج عن حد المسجد، وهذا يعني أدركناه زمانا منذ 30 سنة، كان المسجد يكون في البلدة الوحيدة تمر الصلوات لا يؤذن ولا صلى فيه، لا سيما طبعا الفجر هذا باتفاق يعني. وانا في اول اعدادي ثاني اعدادي كنت اذهب واذن في المسجد فجرا ليس يوجد احد، ليس يوجد احد، فتقصير الناس في اقامه بعض الصلوات لا يخرجوا عن كونه مسجدا مبذولا للناس في الصلوات الخمس. المسجد موجود ما تغلق أبوابه، إنما الناس يقصرون. نعم.